آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ما بعد. يا ريت اخوانا واخواتنا كده لو الصوت واضح على الغرفة، لو صوت واضح يكتبوا بس واحد، لو في أي ضعف أو شيء يعرفونا بس إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فن التعامل مع الذنوب. الذنوب بتحتاج في التعامل معها الفن، من غير الفن ده بتكون المخاطر كبيرة جدا على الإنسان. يمكن ضربت لكم مثال قبل كده الدرس اللي فات لما اتكلمت معاكم عن حريق حصل عندي في المسجد بسبب ماس كهرباء. الانسان منا لانه مش عارف فن التعامل مع الحريق ده، كتير من الناس راحت تجيب ميه علشان تطفي الحريق بالميه، رغم ان هو حريق بسبب ماس كهربي، وجود ميه يؤدي الى تفجر الامر مش الانتهاء منه او الانهاء عليه، لحد ما يجي حد عنده فهم ومعرفة كويسة جدا بكيفية التعامل مع هذا الحريق، وبفضل الله في لحظات تنتهي المشكلة بفضل الله. احنا مع الذنوب ان احنا عندنا عوامل كتيرة جدا بتتدخل معانا في الذنوب، منها اولا صحابنا، منها نفسنا، منها الشيطان، منها عوامل محيطة بينا. كل ده ان ما كانش عندنا فهم لكيفية التعامل مع الذنب تبقى عندنا مشكلة كبيرة جدا. تخيل معايا مثلا في يوم من الايام انسان بيعمل ذنب صغير جدا من وجهة نظره، ولما نيجي نقول له ده غلط وده حرام وده ما ينفعش، يقول لك انا مش ده احسن من فلان اللي بيعمل كذا. يعني مثلا شاب مدخن، لما نقول له التدخين حرام وغلط ومضر بصحتك، يقول مش احسن من فلان اللي بيشرب مخدرات. ولد بيشيت مع بنت على التليفون، ده حرام، يقول لك مش احسن من فلان اللي بيرتكب الموبقات وبيرتكب الفواحش. مثلا الانسان منا مثلا نظرا لانه شايف الذنب صغير جدا فبيهون عليه الذنب، ده بسبب الجهل في التعامل مع الذنب. عايز اضرب لكم مثال بسيط جدا، اخطر الامراض اللي موجوده حوالينا بدايتها حاجات صغيره جدا لا ترى بالعين المجرده. يعني مثلا حصل قبل كده ان في تسوس حصل عندك في الدرس، والتسوس ده وصل للعصب، يا كلنا كده. هل انت فاكر قدر الالم اللي انت تألمته؟ علماء الطب بيقولوا ان اكتر نوعين من الالام اللي بتصيب بالعين، الم الاسنان اذا وصل التسوس للعصب، والالم التاني هو الم الحصوه لما تكون موجوده على الكلى. تخيلوا ان النوعين دول من الالام كانت حاجات بسيطه جدا في البدايه لا ترى بالعين المجرده، ولكن فضلت تسلم للي اكبر وللي اكبر للي اكبر لحد ما حسست الانسان بهذا الالم. عافاني الله واياكم، انا حد عندي جسم بيكون حصوات كتير، فدايما بيجي لي المغص الكلوي المتعلق بالحصوه بتاعه الكلى وهي بتنزل. انتوا مش متخيلين كميه الالم اللي بتخلي الانسان بيعض في الارض من شده الالم، رغم ان الالم ده كان مبدأه من البدايه ايه، حاجه صغيره جدا. فاحنا لقله علمنا ان المحقرات دي في النهايه بتشكل خطر كبير جدا، كان الجهل بهذا الخطر سبب ان احنا وقعنا في الذنب ده. في كتير من الاوقات النفس لما تمني الانسان بان الله سبحانه وتعالى غفور رحيم، وان ربنا سبحانه وتعالى سيغفر، وان الله سبحانه وتعالى سيرحم، الجهل بمعاني اسماء الله الحسنى، امتى ربنا يغفر وامتى ربنا يرحم، بيخلي الانسان بيستمر في جانب الذنب. الله عز وجل فعلا غفور وفعلا رحيم، ولكن ربنا علمنا في القرآن وقال واني لغفار لمن تاب، واني لغفار لمن تاب وامن وعمل صالحا ثم اهتدى. فعلا ربنا رحيم، بس قال لنا في القران سبحانه وتعالى ورحمتي وسعت كل شيء فساكتبها للذين يتقون. يبقى اذا هنا الجهل كان سبب ان انا وقعت في الذنب. لما يكون عندي فن التعامل مع الجزئيات دي ابقى عارف كويس جدا ان ممكن ربنا سبحانه وتعالى ازاي ينجيني من هذا الذنب. مشكله كبيره جدا من المشكلات اللي بنقع فيها هي مشكله ان انا اسيب الذنب او الذنب المتكرر في حياتنا. انا عندي ذنب متكرر انا مش عارف اعمل معاه ايه. الذنب المتكرر ده في فن للتعامل معاه احنا محتاجين نكون فاهمينه كويس. ارجع تاني واقول احنا التعامل مع الذنب لابد بيكون بيمر بثلاث مراحل، مرحلة ما قبل الذنب هي مرحلة الابتعاد عن الذنب وكيفية يعني ابعاد الانسان منا الذنب عن حياته. المرحلة التانية عند الوقوع في الذنب. المرحلة التالتة هي ما بعد الوقوع في الذنب، كيف سنتعامل مع هذا الذنب. اتكلمت معاكم في الدرس الماضي حوالين جزئية كيف انجو من الذنب، ازاي احمي نفسي من الوقوع من الذنب في الذنب، وقلت لكم ان احنا عندنا قاعدة كبيرة جدا. القاعدة دي بتقول ان الانسان لما يقي نفسه الوقاية افضل من العلاج. نقي انفسنا من البداية من خطر الذنب افضل بكتير جدا ان احنا نعاني من الام الذنب بعد الوقوع. ازاي نقي انفسنا من الذنب؟ اتكلمت معاكم عن اولا اترك ارضك فانها ارض سوء. اتكلمت معاكم بعد كده عن جزئية مهمة جدا الا وهي اشحن رصيدك الايماني، لان على قدر شحن الرصيد الايماني بيكون نجاة العبد بفضل الله عز وجل من هذا الذنب. نكمل النهاردة عنصرين او ثلاثة نختم بيهم كيفية الوقاية من الذنب. الامر الثالث ودي القاعدة المهمة جدا، القاعدة بتقول حاول دايما تتجنب اسباب الذنب. ربنا سبحانه وتعالى وضع لينا مجموعة من الاوامر ومجموعة من التشريعات. التشريعات دي في ذاتها هي عبارة عن حماية للانسان من الوقوع في الذنب. قبل ما الانسان اصلا يقع في الذنب ربنا سبحانه وتعالى وضع مجموعة من التشريعات. التشريعات دي تكون حماية للانسان من انه يقع في الذنب. احنا شفنا النهاردة هذا المرض اللي انتشر في العالم، هذا الوباء اللي انتشر في العالم، قد ايه ان الدول بدأت تاخد اجراءات احترازية من باب منع هذا انتشار هذا المرض. يعني قفلوا المحلات، قفلوا المولات، عملوا حظر تجول، عملوا اي تجمعات تبقى ممنوعة، لغوا الدوري بتاع كرة القدم والدوريات عامة، قفلوا مراكز الشباب، قفلوا كل، منعوا الدراسة ونقلوا الطلبة من سنة لسنة. كل ده ليه؟ كل دي لان احنا عندنا قاعدة بتقول ان اي تجمع يؤدي الى انتشار المرض. احنا هنمنع التجمع زي ما النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما بيحمينا من مسألة الأمراض، فقال إذا وقع الطاعون بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها علشان ما تنقلوش، وإذا وقع الطاعون بأرض وأنتم خارجها فلا تدخلوها. دي بنسميها إجراءات احترازية لعدم الوقوع في المرض أو إصابة الإنسان بالمرض. نفس الكلام بالنسبة للذنب، في أسباب بتؤدي في كتير من الأوقات للوقوع في الذنب وإحنا مش واخدين بالنا من هذا الأمر. والشاب للأسف في كتير من الأوقات بيتوب من الذنب وبيرجع ويقول أنا ندمان والكلام ده، وللأسف بيرجع تاني بسبب أنه ترك سببا من أسباب الذنب. عايز أضرب لكم أمثلة لأن الأمثلة دايما بتوضح لينا المعاني. الله سبحانه وتعالى حرم علينا الاختلاط، اختلاط الذكر بالأنثى النبي صلى الله عليه وسلم حرمه علينا في آيات كتيرة في القرآن وفي أحاديث كثيرة جدا. حديث زي النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الخلوة وهانا عن الاختلاط. الاختلاط ده ليه؟ يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم في قلب المسجد اللي هو واحة الإيمان مع الصحابة رضي الله عنهم قال خير صفوف الرجال أولها، علش أولها عشان رجال كلهم يتسابقوا إلى الصفوف الأولى، وشر الصفوف النساء أولها علشان النساء ترجع بقدر المستطاع يبقى فيه فاصل بين الرجال والنساء. جوه مسجد النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي لابن عمر يا ابن عمر ألا نجعل هذا الباب للنساء فلا يدخل منه رجال؟ فما دخل منه ابن عمر، بقى في مكان للنساء يدخلن منه ويخرجن منه. النبي صلى الله عليه وسلم جوه المسجد أيضا يأمر الرجال بعد الصلاة ألا يتحرك منهم أحد، ليه؟ أراه حتى يخرج النساء، لحد ما النساء تخرج. النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المسجد لقى في يوم من الأيام الزحام، مع كل التدابير الاحترازية دي لقى زحام. روى أبو داود في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم فخرج من المسجد فوجد خلطة وازدحاما رجال ونساء، فقال يا معشر النساء ليس لكن أن تحققن الطريق، أن أنتوا تمشوا في وسط الطريق عليكن بحافتان. يبقى النساء بقوا على طرفي الطريق ورجال في المنتصف، يبقى احنا بعدنا هؤلاء عن هؤلاء. هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم الأساس من ورائي، الأساس من وراء أن يتم الفصل بين الرجال والنساء. ليه؟ دي تدابير احترازية من الوقوع والعياذ بالله في المعصية بعد ذلك. انا ياما اتعرض علي مشكلات محفظ قرآن بيحفظ اولاد ايتام بيحفظ اولاد ايتام ويشتكي ليا بعد ذلك ان طبعا هو بيخش البيت مع هذه المراه لوحدها زوجها متوفى مع اولاد صغار ومن وقت للتاني بيتكلم مع الاولاد وبيتناقش معاهم بيتكلم مع الام وبيتناقش معاها. وانا دايما اقول ده غلط ده ما ينفعش ده حرام ده لا يرضي الله ويقعد معاها. طب هم هي بتقعد معاهم وانا بحفظهم القران طب انا بتكلم معاها طب انا بخفف عنها طب هي عندها مشكله فبتكلمني. فكنت اقول ده دايما غلط الاختلاط ده بالصورة دي دايما غلط. يجي في النهاية يقول لي يا شيخ حصل محظور. طب الشرع من البداية قال ان الاقتراب من السبب غلط ابعد عن السبب تكون النتيجة ان ربنا سبحانه وتعالى يعافينا من المعصية. يبقى احنا عندنا مشكلة كبيرة جدا. المشكلة دي ان الاختلاط دايما الشرع قال لنا ابعدوا عن الاختلاط لان الابتعاد عن هذا الاختلاط هو اللي بيوصلنا في النهاية بفضل الله ان احنا نكون سالمين من الوقوع في المعصية. اما ان الانسان يسلم نفسه للسبب فبتكون النتيجة ان المعصية بتأتي بعد ذلك حتما ولابد شاء من شاء وابى من ابى. الحجاب ربنا سبحانه وتعالى شرعه من باب صيانة المجتمع وطهارة للقلوب. الله سبحانه وتعالى قال فإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ما الحكم من ذلك يا رب قال ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. طول ما في حجاب بين المرأة والرجل هذا في طهارة للقلب. فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. كيفية كلام المرأة الشرع وضع لها ضوابط ليه؟ علشان الإنسان اللي في قلبه مرض لا يلتفت لهذا الأمر سبحان الله لا يطمع في هذه المرأة. هنا احنا دايما بنقول لازم ناخد بالنا من التدابير الاحترازية اللي الشرع وضعها. الشرع عندنا قال لنا ان لو انسان ذهب لزيارة انسان لابد من استئذان ولا يدخل البيت مباشرة الا بعد ان يستأذن حتى تستأنسه وتسلمه على اهلها. ده كله ليه؟ ده كله اصلا انما شرع من اجل الحفاظ على الابصار كما قال صلى الله عليه وسلم انما جعل الاستئذان من اجل البصر علشان العين تبقى محفوظة ان هي في يوم من الايام ترى عورة من العورات. ده مش مع الغريب لو مع اهل البيت كمان ان الاولاد لا يدخلوا على الاب والام الى غرفة النوم الا بعد استئذان. ليه؟ علشان نحفظ عيون اولادنا وبناتنا ان هم يروا عورة من العورات او يروا موقف من المواقف ما ينفعش ان الاولاد يشوفوه. ابو هريرة واحد بيسأله بيقول له يا ابا هريرة أأستأذن على اختي او على امي؟ فقال له ليس على كل حالها تحب ان تراها، ممكن تكون متخففة من الثياب فما ينفعش تخش عليها اصلا. فسبحان الملك هنا الشريعة اكدت لينا ان كل دي تدابير احترازية تمنع من الوقوع في المعصية. بل الشريعة حرمت في بعض الاوقات اشياء فيها منافع للناس. ليه؟ لان الاقتراب من السبب ده بيوصل بعد ذلك الى مصائب عظيمة جدا. الخمر مثلا اللي كانت تجارة قريش مليانة، يعني تجارة قريش الكبيرة دايما كانت موجودة في الخمور، بيع وشراء، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس، كانت فيها منافع كتير جدا ومع ذلك حرمت. ولما نسأل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لماذا حرمت الخمر؟ علشان هي سبب بيوصل لمعصية. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن اتقوا الخمر فإنها أم الفواحش، وفي لفظة صحيحة أم الخبائث. الحديث حسن الشيخ الألباني رحمة الله عليه. وعند النسائي من حديث عثمان رضي الله عنه مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان في من كان قبلكم رجل غوته أو أحبته جارته، جارته حبته هوته، فدعته ذات يوم للشهادة، قالت له احنا عايزينك في يوم الايام بس نشهد على شهادة. فدخل عليها البيت، وهنا كان الاختلاط مفيش حد معاهم، فكلما دخل اغلقت الباب، كلما دخل غرفة اغلقت الباب حتى انتهت معه الى غرفة هو وهي بس، وفيها توراة وصنم وراوية خمر وطفل صغير. فقالت له اما ان تزني بي، انا بحبك، اما ان تزني بي، واما ان تسجد للصنم، وإما أن تطأ التوراة بقدمك. يعني وشاف الكلام ده كله كبائر ما ينفعش أقرب منها أصلا. طب إيه أقلهم؟ راح شرب الخمر. فلما شرب الخمر كانت النتيجة إيه اللي حصل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فلما شربها وطأ على التوراة، داس على التوراة وسجد للصنم وقتل الغلام وزنى بالمرأة. هنا كان سبب بيوصل للمعصية جت الشريعة وقطعت هذه الأواسط تماما. ليه؟ علشان السبب ده يبقى بعيد عنا، علشان ما يكونش هو البوابة اللي تدخلنا إلى أرض المعصية. كذلك أيضا الأبصار، كم من جريمة حصلت بسبب إطلاق الأبصار للبنات وإطلاق الأبصار للنساء ونحو ذلك. ده وصل في النهاية لإيه؟ وصل في النهاية لمعاصي كتير جدا. يسأل النبي عن نظر الفجاء فقال اصرف بصرك، وربنا قال لنا في القرآن كل المؤمنين بالأمر كده يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. طيب زكاة النفس وزكاة القلب وزكاة حال الإنسان مع الله عز وجل مبناها على غض الأبصار. طب أنا مش هغض بصري، إذن هذه هي البوابة اللي هتدخلني بعد ذلك على معاصي كتير جدا 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 ممكن الإنسان يقع فيها. فعشان كده إحنا دايما بنقول من البداية حاول تترك الأسباب. شاب من الشباب عمال بيضحك مع البنات وبيهزر مع البنات وعامل علاقات كتير جدا مع بنات كتير جدا، ويرجع يقول انا تبت واستغفر الله وانا ندمان وانا اللي انا عملته ده غلط، وتاب بس لسه الارقام معاه على التليفون، لسه الدروس المختلطة والكورسات المختلطة بينهم بين بعض موجودة، لسه ان هو بيسيب مجموعة صحابه ويروح مع مجموعة البنات. فهتكون النتيجة طول ما الاسباب موجودة طول ما الذنب موجود. شباب حاولوا دايما تفهموا طبيعة التعامل مع الذنب. في كتير من الأوقات ما تبقاش المشكلة في الذنب، بتكون المشكلة في أسباب الذنب. أسباب الذنب هي اللي دايما بتوصل الإنسان منا للوقوع في الذنب مرة واثنين وثلاثة وعشرة وألف. اللي عايز فعلا يترك الذنب وربنا يعصمه من الذنب ويعافيه من الذنب، هو محتاج ابتداء انه يبص على الاسباب اللي بتوصله لهذا الامر ويقطع هذه الاسباب. اذا قطعت هذه الاسباب كل شيء انتهى. لما بنتكلم على الخلوة، انا مش لازم تكون الخلوة بين الولد والبنت، انا ممكن عندي خلوة بيني وبين جهاز اللابتوب بتاعي، بيني وبين الجهاز بتاعي، الجهاز عندي في الاوضة وانا قافل على نفسي، ولما بقفل على نفسي بخش على مواقع مش كويسة. ويجي الشاب يقول لي والله انا من جوايا تعبان ومتضايق وانا نفسي اسيب اصلا الذنب ده، في الحالة دي اقول له انت لازم تاخد الجهاز بتاعك اللي في غرفة مغلقة حطه في الصالة قدام الناس كل اللي رايح واللي جاي شايفك انت بتعمل ايه. ساعتها ده بيكون عون ليك على ترك الذنب والابتعاد عن الذنب. اذا القاعدة بتقول لنا حاول بقدر المستطاع انك تترك البدايات، انك تترك البوابات اللي بتوصلك بعد ذلك للدخول الى ارض المعصية او لساحة المعصية. على قدر ما انا بسيب الكلام ده، على قدر ما الانسان منا، على قدر ما الانسان منا ربنا سبحانه وتعالى بينجيه وبيعافيه. شاب بيقول لي انا مشكلتي دايما في المواقع الاباحية، الفراغ اللي بيقتلني، انا كاره الذنوب بس انا فاضي، وانا قاعد فاضي الشيطان بيغويني ان انا اخش على مثل هذه المواقع. الفراغ الواسع قوي والكبير قوي في حياتنا، خلاص انا لازم النهاردة علشان ربنا سبحانه وتعالى يعافيني من مثل هذه المواقف ان انا اخرج من دائرة الفراغ، اشارك في جمعية خيرية، انزل لأسر فقيرة اساعد معاها، اشارك مع مجموعة تنموية، اشترك في كورسات، اتعلم شيء. املى فراغك على قدر ما بملى فراغي، انا ربنا سبحانه وتعالى بيصرفني وبيعدني عن المعصية. يبقى القاعدة التالتة معانا احضروا دايما البدايات، لان البدايات دي بالنسبة لي هي عبارة عن البوابة اللي بتتفتح لي حتى ادخل في ارض المعصية. واذا دخلت في ارض المعصية الانسان لا يرتكب معصية واحدة بل يرتكب عشرات ومئات والاف من المعاصي. فاترك دايما احذر دايما البدايات، فإن النار من مستصغر الشرر. النار العظيمة اللي بتدمر بلاد بتبقى دايما بدايتها بداية صغيرة، شرز كهرباء بسيط جدا يعني أهلك قرية كاملة. فلابد أن نعي هذا الكلام. الأمر الرابع قبل أن تعصي لا تذكر، قبل أن تعصي لا تذكر، قبل ما تهم بالمعصية معلش لحظة واحدة بس بالتفكير، عايزك تفكر كده في يوم من الايام لو انا عندي اعزك الله كلب، الكلب ده وصل لقمة جبل وهو على قمة الجبل الصغيرة دي اللي هي النقطة اللي هنا دي، شاف طير كده في المنطقة دي كده، فلو في يوم من الايام شهوة الكلب لم تنظر الى العواقب والكلب عايز يطير ياخد الطير ده علشان ياكله، ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل باختصار ان هذا الانسان ان هذا الكلب هيقع من على الجبل يموت. هكذا ايضا الانسان مشكلته دايما مع المعصية انه بيغيب عقله حتى لا ينظر هذا العقل الى مآلات الامور، مش عايز العقل ينظر الى مآلات الامور. فبتكون النتيجة عدم نظر العبد الى مآلات الامور بتوصل في النهاية ان العبد والعياذ بالله يقع في المعصية. علشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال لنا في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان، الشيطان بدأ يغويهم في معصية معينة، تذكروا فاذا هم مبصرون. اول ما تذكروا شافوا المعصية على حقيقتها، مبصرون لمآلات المعصية، مبصرون لعقوبات المعصية، فكانت النتيجة ان هم تركوا المعصية تماما. فتخيل معايا ان كلمة تذكروا دي ممكن تكون هي النجاة لينا في يوم من الايام من المعصية. هو يعني ايه تذكروا؟ قبل ما اقولك يعني ايه تذكروا، عايز اقولك العلاقة الاولانية من الشيطان هذا عمى، ذكر الله عز وجل هذا ابصار، وهذه بصيرة وهذه رؤية. اكتر حاجة بيعملها الشيطان لما بيجي يغوي انسان في معصية معينة انه يحاول يعمل فرامل للعقل علشان العقل لا يفكر. ده حركة الشيطان الدائمة، او دي حركة الشيطان الدائمة معانا، انه يفرمل العقل علشان العقل لا يفكر، انه يحاول دايما يحط على العين غشاوة حتى لا ترى وتبصر. ربنا قال لنا تذكروا، الغشاوة اللي كانت على العين اتكشفت، فبدأت العين تشوف، القلب بدأ يشوف، العقل بدأ يفكر يقول لا انا مش بتاع الكلام ده. علشان كده انا عايز دايما اقول لك على حاجة مهمة جدا. تخيل معايا رجل واعد امرأة في بيتها لفعل الحرم، وهو رايح على البيت، وهو رايح على البيت لقى تلات عربيات شرطة واقفين تحت البيت وعساكر وزباط وهيصة، يا ترى ممكن هذا الانسان يطلع؟ مليون في المية لا، مليون في المية لا. ليه؟ لان هو الان تذكر، بص لقى قدامه شرطة، الشرطة دي ممكن تكون عندها او حد عرف بالموعد، فانا لو طلعت انا هتحبس، هتبقى فضيحة، هيبقى في عقوبة، هتفضح عند اهلي، هتفضح في الشارع، انا لا اذهب ابدا الى هذا المكان. هكذا ايضا حال الانسان الى ربنا سبحانه وتعالى نور له بصيرته، نور له بصيرته، بمجرد ما الشيطان يجي يقرب بيطمس على عين القلب ويطمس على عين الانسان حتى لا يرى، ويجي يغطي على القلب ويفرمل في القلب كده حتى لا يفكر. الانسان الطبيعي، الانسان المؤمن الى ربنا سبحانه وتعالى، حباب الايمان، اول حاجة بيعملها اذا جاءه هذا النزغ من الشيطان يتذكر. ايوه انت عملت لنا تذكروا تذكروا تذكروا، ما معنى تذكروا هنا؟ بعض اهل العلم قال تذكروا بمعنى ذكروا الله سبحانه وتعالى، وده ممكن نستدل من خلال قصة يوسف على هذا الامر، لما قالت وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك، اول حاجة قالها معاذ الله اعوذ بالله، فاول شيء عمله هو تذكر، ذكر الله سبحانه وتعالى. يجي كده هاجس الشيطان يبدأ يوسوس كده، اول حاجة عملها استغفر الله، اذكر الله. طب ليه اذكر ربنا هنا في هذا الحال؟ اذا بدأ الشيطان يهم بالمعصية معايا ليه اذكر الله؟ اولا لان ذكر الله سبحانه وتعالى حياة للقلب والنور للقلب، ده النور بتاع القلب، لا ينير القلب الا بهذا الذكر. فعلى طول بمجرد ما يذكر الانسان منا ربه، على طول الغشاوة اللي حطها الشيطان على القلب تبدأ تزول، فيرى الانسان منا الامور على حقائقها. اتنين، لان الشيطان دايما عمال يغوين، عمال يقول لنا اعملوا كذا اعملوا كذا، فبمجرد ما يذكر الانسان منا ربه هذا الذكر يكون حرزا له من الشيطان، كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في غير حديث، من قال حين يصبح لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، في رواية يحيي ويميته على كل شيء قدير، وفي رواية وهو على كل شيء قدير، الا أرسل الله له مسلحة من الملائكة، ملائكة تحمل سلاح تحميه من الشيطان، وكانت حرزا له من الشيطان. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم الطويل بالكلمات الخمس التي أوحاها الله عز وجل ليحيى بن زكريا، وأمره الله عز وجل أن يبلغها لبني إسرائيل، وفيها وأن وعليك وأمركم بذكر الله عز وجل، فإن الرجل إذا ذكر الله فمثله كمثل رجل خرج العدو في أثره سرعانا فوجد حصنا حصينا فدخل الحصن. وهكذا لا يحتمل إنسان من الشيطان إلا بهذا الحصن الحصين اللي هو حصن الذكر. فممكن يكون المعنى تذكره أن يذكر الله سبحانه وتعالى، وإما أن يكون معنى تذكره هنا بمعنى تذكروا لقاء الله عز وجل يوم القيامة، قال تعالى، ويستدل على ذلك بقول الله سبحانه وتعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. قال أهل التفسير: هو العبد يهم بمعصية الله عز وجل فيتذكر قيامه بين يدي الله سبحانه وتعالى فيترك المعصية. إن الإنسان منا قبل ما يعصي يفتكر أنه بين يدي الله عز وجل موقوف، وبين يدي الله عز وجل مسؤول، والله سائله عن عمله. إن الإنسان منا قبل أن يعصي لا يتذكر أن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه إن العبد إذا بعث بين يدي الله عز وجل للحساب، قال تعالى: يوم ينظر المرء ما قدمت يداه. قال تعالى: ووجدوا ما عملوا حاضرا. كل ما عملوه في الدنيا وجدوه حاضرا الآن، يتعمل في الخلوات سيكون بصورته وهيئته بين يدي الله سبحانه وتعالى. يتذكر العبد يوم العرض، يوم أن يقول الله تبارك وتعالى لملائكته كما في صحيح مسلم: اعرضوا على عبدي ما كان يصنع صحيحا سليما. فتقول الملائكة: في يوم كذا فعل كذا، وفي يوم كذا. فكيف سيكون حال العبد إذا وقف بين يدي الله عز وجل والملائكة تشهد عليه بهذه الصورة؟ قبل أن يعصي لا يتذكر شهادة الجوارح على هذا الإنسان، يوم أن تشهد عليه يديه ورجليه ولسانه وجوارحه، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن العبد يوم القيامة كيف سيكون عز وجل يقرر. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يبعثهم الله فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه. والله علشان أعرف مين اللي بيسرق الفلوس، لحد ما الفلوس فقدت اتصل على أخويا قال له: تعالى رجع لي الكاميرات، رجع الكاميرات. الراجل مين اللي بيسرق الفلوس؟ جاب كل الاستاف اللي شغالين معاه ووقفهم في طابور واحد وقال لهم: انا هعرض عليكم الان مين اللي سرق. انا عرفت خلاص مين اللي سرق، وانا كنت مركب كاميرات مراقبة في المكان علشان اعرف مين اللي بيسرق. وبدأ الناس وهي واقفة وبينهم الانسان اللي كان بيسرق، وبدأ صاحب المكان يشغل شاشة العرض يتمنى لو تسوى به الارض، وصاحب المكان بيعاتبه بيقول له: يا فلان، مش انت لما كنت جيت لي المكتب وقلت لي ان زوجتك مريضة وبتعمل عملية، المكان هنا تكلف بكل مصاريف العملية، انا قصرت معاك في حاجة؟ يا فلان، هو ابنك لما كان بيتزوج واحتاجت قرض وقلت لك تجهيز ابنك من المكان قصرت معاك في حاجة؟ يا فلان، انا في هذه اللحظة الانسان هذا الف لحظة. والله يا اخواني، والله لسنا في حمل لن يتحمل الانسان منا ابدا ان يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، والله سبحانه وتعالى يذكره بالنعم، والله سبحانه وتعالى يقول له: في يوم كذا فعل أهون الناظرين، لما جعلتني أهون الناظرين إليك. هذه التي لا يتحملها إنسان ما يتحملش أبدا هذا الموقف. كيف سيستطيع هذا اللسان أن يتكلم بعدما يقول الله عز وجل: اقرأ كتابك، أن يقول: يا رب في وقت كذا. هيقولها ازاي الإنسان؟ يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض. هو ده اليوم اللي تبيض فيه وجوه وتسود وجوه. والله هو فعلا ده اليوم اللي تبيض وجوه وتسود وجوه الإنسان منا اللي جعل هذا اليوم بين عينيه قبل أن يعصي يتذكر هذا اليوم. المسألة بتختلف تماما. الذنب مفوت لكل محبوب، ان الذنب ده بيفوت كل محبوب على الانسان، وبيكون سبب لكثير من العقوبات التي سيأتي ذكرها باذن الله تبارك وتعالى. سنذكر عقوبة الذنب، وده اللي قاله يوسف عليه الصلاة والسلام لما قال انه لا يفلح الظالمون. الظالم الله عز وجل يفلح، اللي يعمل المعصية دي كيف يفلح، كيف ينتظر فلاح في الدنيا او في الاخرة. يبقى الامر الرابع، اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. والأمر الخامس والأخير ونختم به درس النهاردة، هو أن يتذكر الإنسان منا عقوبة هذا الذنب. إن الإنسان منا قبل ما يعصي ربنا سبحانه وتعالى في أي معصية، إنك لازم تتذكر إن في عقوبة من يعمل سوءا يجزى به، في عقوبة هتنزل على هذا الإنسان بسبب هذا الذنب الذي وقع فيه. لازم نكون فاهمين ده كويس. زي بالضبط كده، لو إنسان في يوم من الأيام عزمناه على الإفطار وجبنا له أطيب الأكل في العالم كله، وقلنا له عايزين الأكل ده كله قدامك ملذ وطب، كل منه ما شئت، ولكن خد بالك في سم موجود جوه هذا الأكل، ممكن في يوم من الأيام يأكل؟ لا يمكن بحال الأحوال. لماذا؟ لأنه يعلم يقينا أن بمجرد ما هاكل هتبقى فيه عقوبة منتظراني أن أنا موت. هضرب لكم مثال تاني علشان أقول لكم أن تذكر الإنسان منا للعقوبة بيكون سبب أنه يبعد. في مرة دخل عندي في الشقة هنا فار، وحاولنا بقدر المستطاع ان احنا نجيبه نوصله نمسكه عشان نخرجه برا الشقة. كلمت حد من احبابنا الكرام، جاب لي مصيدة فران، وحطيت مصيدة الفران عند الباب، وحطيت فيها لحمة وكفتة وفراخ وطماطم ومكرونة ورز، كل انواع الطعام قدامه كده، وجبنا. الفار لما بيجي ويقف قدام المصيدة ويرى كل هذا الطعام فيها، يا ترى اول حاجة بيعملها بيعمل ايه؟ بيخش على الاكل. طب ما هو شايف المصيدة، هو اهم حاجة الاكل، يخش على الاكل. بمجرد ما بيخش على الاكل ايه اللي بيحصل؟ المصيدة بتقفل عليه. طب ويعني ايه المصيدة بتقفل عليه؟ ده معناها خلاص هيموت هيموت. هي دي المشكلة. احنا في كتير من الاوقات الشيطان بيحط لنا مصايد، وده الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، اعوذ بك من شر الشيطان وشركه، الشراك اللي هي المصيدة، كما في ضبط الاهل الحديث في الضبط الاخر وشركه. المصيدة دي هي عبارة عن العقوبة اللي بتنزل على العبد. هو بيعمل لنا مصيدة، بيحط لنا فيها الحاجات الجميلة كلها عشان الانسان يخش، بمجرد ما يخش اتقفلت المصيدة، حان وقت العقوبة. كل ذنب بيقابله معصية، كل ذنب بيقابله عقوبة، ولو تذكر الانسان منا للعقوبة بتكون نتيجة انه بيبعد تماما عن الذنب. ان الانسان منا يفتكر ان كل ذنب قد ايه بيقطع اواصر المحبة اللي بينه وبين اخوانه، كما قال ابو الدرداء، ليحذر احدكم ان تلعنه قلوب الخلق وهو لا يشعر. فقيل له وكيف ذاك يا ابا الدرداء؟ قال يعصي الله سرا فيقذف الله بغضه في قلوب الخلق، محدش يحبه وعلاقته مع الناس تتقطع. ان سبحان الله، سيدة عائشة كانت تقول ان العبد اذا عصى الله انقلب حامده من الناس ذاما له، اللي بيحبه خلاص بقى بيكرهه. سبحان الله، ان العبد اذا عصى الله كما قال هرم ابن حيان رحمة الله عليه، أو هارم ابن حيان رحمة الله عليه، إن العبد إذا أقبل بقلبه على الله أكبر الله، أدبر بقلبه أدبرت قلوب الخلق عنه، الناس كلها تكرهه، الناس كلها مش حباه. سبحان الملك. بل في بعض الأوقات الإنسان نفسه بيبقى كاره نفسه، زي ما كان كعب بن مالك بيقول بعد ما تخلف عن غزوة تبوك، قال فتنكرت لي الأرض فما هي بالأرض التي أعرف، وتنكرت لي نفسي فما هي بالنفس التي أعرف، أنا كاره نفسي. وممكن تكون العقوبة أن يرفع الله ستره عن العبد فيفتضح بين يدي الناس، إن ربنا يرفع الستر. يؤتى بلص سارق لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، هذا اللص السارق يعني جاءت أمه يعني تشفع له عند عمر، فتقول يا أمير المؤمنين هذه والله أول مرة، يا أمير المؤمنين بالله عليك يا أمير المؤمنين هذه أول مرة، لا تعاقبه. فنظر إليه عمر وقال له بالله عليك أهذه الأولى؟ قال لا يا أمير المؤمنين بل هي العشرين. قال علمت بأن الله عز وجل أكرم من أن يفضح عبده من أول مرة. يذكر الحافظ ابن رجب رحمة الله عليه في كتاب جامع العلوم والحكم موقف لرجل كان يغش الدراهم في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وده عمل في السر لا يطلع عليه أحد. فخرج ذات يوم فمر في طرقات المدينة، فمر على صبيان يلعبون، فصرخ أحدهم وقال أوسعوا الطريق لغشاش الدراهم. قال سبحانك تفضحني حتى عند هؤلاء، رغم أن عمله في السر ولكن اتفضح على رؤوس الأشهاد، اتفضح على رؤوس الأشهاد. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. وممكن تكون العقوبة في أمراض وبلايا تصيب هذا الإنسان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة وكذا في القرآن، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، لأنه سبحانه وتعالى كريم. أسماء بنت أبي بكر أصابها صداع ذات يوم فأخذت برأسها وقالت وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، والله إلا بذنب وقعت فيه. الهم اللي بيقع المعصية، كان ذات يوم وقال هم أصابني وما هذا إلا بذنب وقعت فيه. ان العقوبة في يوم من الايام تبقى نازلة على القلب، ان هذا القلب يكون به قسوة وعليه ران. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. وما هذا الا بذنب وقع فيه هذا الانسان من غير ان يشعر، من غير ان يشعر. العقوبة تيجي على القلب، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. يخش رمضان ويصلي الله أكبر ولا يجد قلبه في القرآن، ولا يجد قلبه عند دعاء الله سبحانه وتعالى، ولا يجد قلبه في الصلاة، في حين أن من على يمينه ومن على شماله يبكون بكاء شديدا، أما هو فيشعر بالقسوة. ليه؟ بذنب وقع في هذا العبد. ومن أشد أنواع العقوبات اللي ممكن الإنسان والعياذ بالله يبتلى بها، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة، أنه يحرم نعم الله عز وجل. ودايما شاء الله عز وجل أن حرمان النعم يكون في أكتر نعمة أنت قلبك متعلق بيها، في أكتر نعمة أنت قلبك متعلق بيها. كما قال حذيفة والله ما تجرأ أحد من عباد الله على معصية الله إلا ابتلاه الله في أحب الأشياء إليه. ده قانون ربنا ذكره في الكون. تخيلوا معايا كده الإنسان اللي بيرتكب الفواحش والعياذ بالله، أكتر حاجة يحبها صحته التي يمارس بها معصية الله. جعل الله قانونه إنه لما يحرم بسبب معصية يحرم الحاجة اللي بيحبها. ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا ابتلاهم الله بالطاعون والأمراض التي لم تكن في أسلافهم الذين قد مضوا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا وما طفف قوم المكيال والميزان، أكتر حاجة عندهم الفلوس بيحبوها، إلا ابتلاهم الله بالسنين، سنوات المجاعات وقلة الأموال وجور السلطان عليهم الذي يأخذ ما في أيديهم. وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطرة من السماء ولولا البهائم لم يقطروا لم يمطروا. الناس دي لما ابتلوا ابتلوا في النعم اللي هم بيحبوها. أصحاب الجنة اللي ربنا ذكر قصتهم في سورة القلم لما قالوا لا الجنة دي بتاعتنا محدش ياخد منها حاجة من الفقراء، كانت النتيجة حرمهم الله سبحانه وتعالى هذا المال، حرموا هذا المال. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. الإنسان لازم ياخد باله من الكلام ده. ومن أشد أنواع العقوبات العقوبات اللي تكون متعلقة بالدين في حياة الإنسان، متعلقة بالدين، أنه يحرم من طاعة الله سبحانه وتعالى، يحرم الأنس بالله، يحرم من صلاة فريضة، يحرم من صلاة جماعة بسبب ذنب وقع فيه قبل ذلك. جاء رجل الفضيل بن عياض وقال يعني جئت أشكو إليك أنني أعد طهوري الماء، أريد أن أقوم من الليل ولا أستطيع القيام. فقال هذه علامة سوء وهذا عتاب من الله لك، وما هو إلا بذنب وقعت فيه. أبو سليمان الضراني قال ما حرم العبد صلاة الجماعة إلا بذنب وقع فيه. ودخلوا على كرز بن وبرة أحد الصالحين فوجدوه يبكي بكاء شديدا، قالوا ما لك تبكي هذا البكاء؟ أجاءك فقد أحد أهلك؟ جالك إن حد من أهلك مات؟ قال لا. أتبكي لمرض ألم بك؟ قال لا. قالوا فلما كل هذا البكاء؟ قال بابي مغلق ولم أقرأ ورد البارحة، وما هذا إلا بذنب وقعت فيه. مش قادر أصلي امبارح قيام ليل ولا قادر أقرأ قرآن، وما هذا إلا بذنب وقعت فيه. إن يسلب الإنسان طاعة الله سبحانه وتعالى هو لا يشعر. كما قال ابن الجوزي رحمة الله عليه وأشد أنواع العقوبات هي العقوبة التي لا يشعر بها صاحبها، وهي التي تكون بسلب الإيمان من قلبه وهو لا يشعر، إن الدين يتسلب من قلبه وهو لا يشعر. بعد ما كان حافظ كتاب الله، شاب كان عندي بيحفظ كتاب الله بيأم بالناس، سافر دولة من دول أوروبا، بدأ ينتهك المحرمات وينتهك الموبقات. أقسم لكم بالله لما جالي بعد 3 سنوات بقول له اقرأ تبت يد أبي لهب وتب، بعد ما كان حامل كتاب الله كاملا، والله ما عرف يقرأ آيتين على بعض. سلب هذه النعمة، نعمة الدين، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. وإن من أخطر عقوبات المعاصي العقوبة اللي بتكون عند الموت، عند موت الإنسان، أن يموت هذا الإنسان على الذنب الذي عاش عليه. لو أن كل إنسان منا هم بمعصية تذكر هذا لو الأخيرة من حياتي، ولد وبنت، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة، راحوا في مكان يعني في الجراج تحت البيت وأغلقوا الجراج لارتكاب الفاحشة، نسأل الله السلامة. جو حر، مشغلين العربية والتكييف، العربية عادم، العربية مع عادم التكييف، يدخل عليهما وهم في هذا الموطن يتخنقوا، يموتوا على ما هم عليه، ماتوا على المعصية. دكتور يعني دكتور آخر من إخواننا الأحباب بيذكر، وكان دكتور طوارئ للحوادث والكلام ده، يقول جات لي حادثة فيها عربية عاملة حادثة فيها 4 أولاد وبنت، 4 البنت بنت روسية رايحين جايبينها من شرم الشيخ، وجايبينها والعياذ بالله للبلد هنا علشان يرتكبوا معاها الفحشة، عملوا حادثة قبيل البلد، 3 ماتوا والرابع كان خلاص في النبض الأخير. يقول لي وهو بيتمتم وهو في حالة الإغماء بيتمتم إنقاذ ما يمكن إنقاذه، بيتمتم منكم لله كيف ألقى وأنا رايح أعصي وأذنب وأرتكب الفحشة، كيف ألقى الله، كيف ألقى الله، عاش على شيء فمات عليه. بيحدثني أحد ضباط المباحث بيقول لي جالنا بلاغ لفقد الشاب، وبعد فترة والده بيقول أنا الشقة التانية بتاعتي الناس بيشتكوا إن في ريحة كريهة، فقلنا إن الولد أكيد مات هناك. بيقول فخدنا قوة وطلعنا جري على الشقة دي، ففوجئنا إن الشاب ساجد في الأرض، جسده بيتحلل. فبيقول أنا في نفسي قلت الله أكبر، ما أعظمها من خاتمة، الخاتمة العظيمة دي، مات وهو ساجد وفي خلوة وبعيد عن الناس. بس أنا فوت بسرعة لما عرفت إن القبلة مش الاتجاه ده. لما قربنا من الجثة وجدنا ان الشاب رابط دراعه من هنا وبيعطي لنفسه جرعة مخدرات، حقنة مخدرات مات عليها. سوء الخواتيم، قال ابن رجب رحمة الله عليه، وخواتيم السوء انما تكون لدسائس سوء بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى. عاش على معصية الله، مات على معصية الله، يلقى الله عز وجل بهذا الحال، ومن مات على شيء بعث عليه. لو تذكر الإنسان منا عقوبة الذنب أو إن الذنب ممكن تنزل عقوبته عليه لحظة، والله يبتعد تماما عن هذا الذنب. افتكر دايما إن العقوبة بتيجي دايما من باب أنت ما كنتش دايما متخيله. سبحان الله، بالله عليكم، ما السبب الذي من أجله خرج آدم من الجنة، وما السبب الذي به طرد إبليس من الجنة بعدما كان في ملكوت السماء، وما السبب الذي به أغرق الله أهل الأرض في زمان نوح، وما السبب الذي به أرسل الله الرياح على قوم عاد فأهلكتهم، وما السبب الذي به أرسل الله عز وجل صيحة واحدة على قوم ثمود فمزقتهم وقطعتهم فكانوا كهشيم المحتضر، وما السبب الذي به أرسل الله يوم الظل على قوم شعيب فأحرقتهم جميعا عن بكرة أبيهم، وما السبب الذي به خسف الله عز وجل بقارون وبقصره وماله، وما السبب الذي به أجرى الله عز وجل الأنهار فوق فرعون بعدما كان يقول وهذه الأنهار تجري من تحتي، وما السبب الذي به أهلك الله تبارك وتعالى أبا جهل وعتبة بن شيبة وربيعة بن شيبة والوليد بن عتبة، ما السبب؟ الإجابة في كلمات يسيرة من كتاب ربنا، فكلا أخذنا بذنبه. دي كانت 5 أمور احترازية مهمة جدا لابد أن يضعها الإنسان نصب عينيه. 1، عليه أن يفارق أرض المعصية. 2، عليه أن يجتهد في تحصيل الإيمان أكثر وأكثر، فهو العاصم بعد الله سبحانه وتعالى من الوقوع في الذنب. الأمر الثالث، عليه أن يحذر من البدايات، فالبدايات هي البوابات للدخول لأرض المعصية. الأمر الرابع عليه أن يتذكر وقوفه بين يدي الله سبحانه وتعالى للسؤال والمحاسبة. وأما الأمر الرابع عليه أن يعلم أن كل ذنب يقابله عقوبة إن لم يتب إلى الله سبحانه وتعالى. خمس تدابير احترازية لو عملناها يعصمنا الله تبارك وتعالى من الوقوع في الذنب إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى. الخميس القادم إن أحيانا الله تبارك وتعالى إن شاء الله نتكلم على ماذا لو وقعنا في الذنب. خلاص إحنا وقعنا في الذنب، يا ترى هنتعامل مع الذنب ده ازاي بعد وقوعنا في الذنب؟ جزاكم الله خيرا، احسن الله اليكم وشكر الله لكم. يعني اشكر كل اللي بيتابعني الان سواء على صفحات الفيس وعلى المواقع، واللي بيتابع طبعا مع اخواننا في غرفة زوم مع جمعية ايات. اسأل الله عز وجل ان يبارك فيها وفي القائمين عليها والعاملين فيها، وانا اشكرهم غاية الشكر على هذه الدقائق التي سمحوا لي أن أكون فيها معهم. جزاكم الله تبارك وتعالى عنا خيرا، أحسن الله إليكم وشكر الله لكم، جزاكم الله عنا خيرا. فوالله أنتم تصدقتم علينا، تصدقتم علينا بحضوركم وسماعكم لهذه الكلمات، جزاكم الله خيرا. أسأل الله عز وجل الذي جمعني وإياكم في هذه الساعات المباركات على طاعته، أسأله سبحانه وتعالى أن يجمعني وإياكم بنفس هذا الجمع تحت لواء النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، عن أيماننا وعن شمائلنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصالحين من أمة الحبيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا، هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.